أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، ونبدأها برحيل الفنان وعملاق الطرب العربي صباح فخري يوم الثلاثاء عن عمر ناهز 88 عاما، حيث ودعت سوريا خصوصا والعالم العربي عموما عملاق الموشحات والطرب العربي. وقالت نقابة الفنانين في دمشق إنها تنعي ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير والقدير صباح فخري الذي توفي صباح الثلاثاء، وقالت رحل وقد ترك وراءه إرثا فنيا عظيما أغنى به الطرب العربي الأصيل. وفخري هو أحد أبرز مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي، واشتهر في السجلات العالمية للمطربين بوصفه أحد أهم مطربي الشرق، وأقام حفلات غنائية في معظم البلدان العربية ودول أجنبية. وللمزيد للحديث عن صباح فخري وأبرز مراحله الفنية نستضيف الإعلامية ومديرة شركة كومن برود نايلة عبد الخالق، وحورها روجي خوري.
في البداية نعود بسلامتك ست نايلة.
الله يسلمك يا أستاذ روجي، الله يسلمك كل الناس اللي حبوه اللي لحقوه واللي بيمثل لحياتهم ولتاريخهم ولشعورهم، بيمثل كتير طبعا.
هناك صداقة قوية تربطك بالمرحوم صباح فخري الفنان السوري الكبير، وخصوصا مع زوجك المرحوم غسان عبد الخالق. كيف تتحدثين عن هذا الرجل العملاق؟
أول شيء كان مثل ما الكل بيعرف مرجع بالموسيقى وبالأداء، ومرجع على التراث الحلبي والمشرقي عموما. كان جدي جدا بالعمل، يعني اللي بيشوفه عم بيشتغل بيكون فعلا هيك وجه تاني لأنه يتوق كان دائما للعمل الذي لا تشوبه شائبة. وكان بنفس الوقت عنده طريقة تعامل إنسانية مع الناس اللي بيشتغلوا معه، يعني كان هو جدي كتير بس بنفس الوقت كان إنساني، شاف مسارح الدنيا كلها وسافر بالدنيا كلها وتعرف على كل الحضارات، وحمل معه هذا التراث اللي كان يمكن أغلى على قلبه من حاله، حمله معه وكان أحلى ممثل وأفضل ممثل لهذا التراث. هلأ بالآخر طبعا الكل بيعرف أنه كان مريض، ويمكن الناس بتقول أنه ارتاح، يمكن ارتاح، بس أكيد أنه اللي وراه الأسى تبعهم أكبر بكثير من أنه يتحدد بفترة مرضه الأخيرة.
الفنان الراحل هو من أشهر الفنانين العرب، له شهرة واسعة في مجال الطرب خصوصا على مدى عقود من الزمن. أغاني صباح فخري كل العالم العربي يرددها منذ سنوات، وهي تبقى كأنها أنتجت أمس، نرددها منذ عشرات السنين. ما هو السر؟
كل المدارس الموسيقية التي عبرت الأزمنة بدون ما تتأثر هو جدية العمل وهو احترام المتلقي. يعني صباح فخري كان عدا عن أنه هو مرجع بحد ذاته، كان عنده هيك نوع من التعلق بجمهوره، يعطي يعطي يعطي. بتذكر اللي بيذكر حفلاته كانت ما تخلص، يضلوا بالكرم ويضلوا بالتواصل مع جمهوره بشكل كتير كتير استثنائي. وبعدين لما بيكون في توزيع الموسيقى اللي كان هو عنده، وكان لما بيكون في الصوت اللي هو عنده، لما بيكون في انتقاء النصوص اللي هو انتقاها لحتى يقدمها، كيف معقول هيك مدرسة تخلص؟ هاي مدرسة ما بتخلص، هاي دي مدرسة تفاعلية. مهما كانت الأيام صعبة ببلادنا اليوم، ومهما كانت بتضل هي إذا بدك المرجع الأساسي لذكرتنا، يعني هاي دي شغلة كتير مهمة.
نعم
طبعا، عمله وصوته هو ووجوده وإلقاؤه شيء كتير كبير كتير كتير كبير.
هذا ما قاله نجل الراحل، قال عاشك أسطورة حية والأسطورة لا تموت وسيبقى أسطورة حلب وسوريا. نذكر بأن الراحل صباح فخري هو من مدينة حلب السورية، اشتهر بأدائه لوصلات الموشحات والقدود الحلبية.
بدي خبرك شغلي روجي، معلش قصة لازم يسمعوها الناس. في هناك مرة بباريس كان في سهرة كثير كثير خصوصية، نعزموا عليها 5 أو 6 أشخاص، والمرحوم غسان وأنا كنا منهم، وكان في الله يرحمه صباح فخري والله يرحمه مطر محمد مع حفظ الألقاب اللي هو من أهم عازفي البزق بالعالم العربي كله. ومطر محمد هو اللي لحن أغنية أخذوا الريح وأخذوا الليل لصباح.
نعم
ضل مطر محمد يعزفها وصباح فخري يغنيها ويتبادلوا الأدوار بحدود 4 ساعات، مش عم بالغ، بدون ما يكون في مقطع مثل التاني، كله ارتجال.
حلو.
شو حلو؟ حلو فوق الطاقة، فوق الحلا. كانت شغلة فعلا استثنائية وموجودة الكاسات في محل، يا ريت لقيها، لأنه فعلا كتير كتير استثنائي هالموضوع. وبتعرف قديش لما يكون في عملاقين من هالنوع قديش بتصير العطاء بيصير بلا حدود.
تصديقا على كلامك سيدة نيلة عبد الخالق، الفنان السوري الراحل حطم الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاراكاس بفنزويلا عام 1968 لمدة 10 ساعات دون انقطاع.
كان قادر وما عنده اي يعني اي مفهوم للوقت، ما بيعود يعني الوقت. هاي الاهميه، هاي اهميه هيدي الناس اللي بتبقى بالفن باعماق، مش انه والله صرت فنان لانه عندي شيء ثاني اعمله او جاي على بالي يكون. صباح فخري بعمق العمق العمق فنان ومؤدي، وطبعا يعني في عنده طبعا كتير اشياء باغاني مش معروف كتير، يعني المعروف عنه اكتر القدود، ما بس عنده اشياء كمان كتير كتير مهمة بالاغاني اللي عملها. نحنا كان لنا الحظ انا وغسان انه نترجم له للفرنسية الاسطواني تبعيته لما نغنى بالبالي دي كونغري بباريس.
نعم.
كنا طبعا متواصلين معه كل الوقت لحتى في اشياء بدنا نعرف اذا هيدا المقصود ولا في شيء ثاني، ولا وهي كانت تجربه كثير كثير حلوه. نبع 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 باللغه العربيه، ونبع بحفظ الشعر، ونبع بكل شيء، الله يرحمه.
بس سؤال لو سمحتي سيده نيلة عبد الخالق، بما ان هناك صداقه تربط بينكما وبين الراحل، كيف عاش مرضه؟
بفضل انه ما اخوض هالموضوع لانه هذا موضوع شخصي كثير بتعلق فيه وبعائلته، انه ما في داعي انه انا افوت بهاي القصه. كل شيء فيني اعرفه او كل شيء فيني اقول لك انه اكيد كان كثير كثير صعب عليه موضوع مرضه، وكان صعب عليه كثير كثير انه يبعد عن الجمهور. هيدي شغله انا متاكده انه حتى لو ما كنا مع بعض مؤخرا، طبعا الظروف والايام بعدت، بس انا متاكده انه كانت فترة كتير صعبة عليه أن يتحملها. أكيد.
كلمة أخيرة لو سمحتي.
رجاء، أنا كل مرة برجع على موضوع نحن واجباتنا نأمن التواصل بهالتراث مع الأجيال اللي جاي. نحن بنعرف اليوم قديش العمود الفقري تبع الموسيقى العربية، طبعا هيدا منه حكي إجمالي منه على الكل، بس في كتير اشي عم بتأثر على الأجيال الصاعدة بشكل سلبي. ما عم تعلمها وتثقفها على السماع وعلى الاستماع، ما عم تثقف انه على البحث عن الكلمة لتفهم. في موجات جاي يلا الكل بيلحق والكل بيمشي لانه موضوع التواصل الاجتماعي وما هنالك. صباح فخري واجباتنا ننقله، واجبات الاهل ينقلوا، يسمعوا اولادهم، يخبرون عن حلب، يخبرون عن بلادنا، يخبرون عن المنطقة، يخبرون عبر الموسيقى، عبر هذا الشيء اللي هو رح يخلينا نستمر، لأنه هذا الشيء إذا انقطع اختندعينا. ما بدنا ننسى قديش نحن أعدادنا كبيرة برا اليوم ومستمرة، يعني اسم الله المد قدسي. لازم ضروري أنه عبر الأهل، عبر هذا الجيل تبعنا يلي عرف ناس مثل صباح فخري، ويلي عرف موسيقته، ويلي عرف تراث العربي، أنه ينقله للأولاد. هيدي الطريقة اللي بده يستمر فيها، هاي الطريقة اللي بده يستمر فيها، ما في غير، ما في. لازم نضلنا حاملين هيدي الشعلة، لازم نضلنا حاملين هالجمال، هالأداء الرائع، هالحب العميق لتراثنا، ونكفي فيه. انا برأيي هيدا اول مفاتيح اللي بتخليها الاشياء تستمر.
سيدة نيلة عبد الخالق الإعلامية ومديرة شركة كومن برود، شكرا لك وعلى هذه الشهادة.
شكرا رجي، وانا بعد مره بعزي حالنا كلنا، لانه صباح فخري ما بيتعوض.
سيبوني يا ناس بحالي يا روح، مطرح ما روح. سيبوني يا ناس بحالي يا روح، مطرح ما روح. يا مر
أحيا الفلسطينيون الثلاثاء في 22 نوفمبر 2021 في جميع أماكن تواجدهم الذكرى السنوية 104 لصدور وعد بلفور الذي منحت بريطانيا بموجبه أرض فلسطين لليهود لإقامة وطن قومي لهم. هذا الوعد الذي صدر عام 1917 كان عاملا رئيسيا في إقامة دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية عام 1948، بينما ما زال الفلسطينيون ينتظرون إقامة دولتهم المستقلة. وبعد مرور 104 أعوام على وعد بلفور، طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الثلاثاء بريطانيا بتصحيح هذا الخطأ التاريخي وتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية عبر تقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران جوان 67 وعاصمتها القدس الشرقية، دعما لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل وفق رؤية حل الدولتين. ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها الثلاثاء إلى الضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة ووقف آلة الحرب والعدوان وإنهاء احتلالها لأرض الدولة الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إنفاذ قراراته ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وفرض العقوبات على منظومته الاستعمارية الاستيطانية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دعمها الكامل والمستمر للشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانبه في نضاله العادل والمشروع حتى ينال حريته واستقلاله، ووجهت تحية اعتزاز وإجلال وتقدير لصموده وتضحياته على امتداد السنين، وقالت إن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد، هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ 67 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. هذا وطلب مسؤولون ونشطاء فلسطينيون الثلاثاء بريطانيا بالاعتذار وتحمل مسؤولياتها الناتجة عن وعد بلفور. كما نظم فلسطينيون بالمناسبة وقفة احتجاج قبالة القنصلية البريطانية العامة بالقدس الشرقية، وبقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عشية هذه المناسبة نكست دولة فلسطين العلم الفلسطيني على مؤسسات الدولة وسفاراتها وممثلياتها في دول العالم كافة. وجاء القرار الرئاسي الفلسطيني تنديدا بإعلان بلفور وما تمخض عنه من تشريد للشعب الفلسطيني وسلب لحقوقه المشروعة، وتذكيرا للعالم أجمع وبالذات بريطانيا بضرورة تحمل المسؤولية لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة المتمثلة في الاستقلال والحرية والعودة. في موضوع آخر، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء إلى العاصمة الإيطالية روما للقاء نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وأطلع الرئيس الفلسطيني نظيره الإيطالي على آخر تطورات القضية الفلسطينية في ظل ما تتعرض له مدينة القدس والمقدسات من انتهاكات يومية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين والجهود السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. كما بحث الرئيس أبو مازن مع الرئيس الإيطالي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيس الفلسطيني أهمية هذه العلاقات وضرورة استمرارها وتطويرها، مثمنا الدعم الإيطالي ومواقف إيطاليا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل. بدوره رحب الرئيس الإيطالي بالرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له، وأكد مواقف إيطاليا الداعمة للحقوق الفلسطينية ورغبته في استمرار علاقات التعاون بين البلدين وتعزيزها وتطويرها. التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاثنين بأعضاء اللجنة العسكرية الليبية 5+5 بمقر الجامعة في القاهرة. وأفادت جامعة الدول العربية في بيان لها أن أعضاء اللجنة أطلعوا الأمين العام على نتائج اجتماعاتهم بالقاهرة مؤخرا، والهدف لإقرار البرنامج الزمني لتحقيق سحب الوجود العسكري الأجنبي بأسره والتفاصيل المتعلقة بتلك العملية التي تتم بالتشاور مع عدد من دول الجوار للجنوب الليبي كالسودان وتشاد والنيجر، كما تضمنت المداولات سبل حل الميليشيات المسلحة في ليبيا وتوحيد المؤسسة الليبية. البيان نوه إلى تأكيد الأمين العام لأعضاء اللجنة على الأهمية التي توليها الجامعة للشأن الليبي، مثمنا عمل اللجنة العسكرية وإنجازاتها في وقف إطلاق النار والاتفاق على فتح الطريق الساحلي وكذلك خطة إخراج الوجود العسكري الأجنبي من ليبيا. مشددا على أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 من الشهر المقبل. على خط متصل أكد وزراء خارجية كل من الجزائر وتونس وليبيا الاثنين أيضا عزمهم على مواصلة الجهود المشتركة بالتعاون مع جميع دول الجوار الليبي لتمكينهم من تجسيد أولويات المرحلة المقبلة. جاء ذلك في بيان مشترك عقب لقاء تشاوري بالعاصمة الجزائرية يوم الاثنين، جمع وزير الخارجية الجزائري رمضان العممرة مع كل من وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي. دوليا، خصص مجلس الأمن الدولي جلستي إحاطة بشأن ليبيا ستكون الانتخابات وخروج القوات الأجنبية وملف التحقيق مع سيف الإسلام القذافي على رأس المباحثات فيهما. وبحسب بيان للمجلس أعلن فيه جدول أعماله لشهر نوفمبر تشرين الثاني الجاري على موقعه الرسمي، فإن الإحاطة الأولى تتعلق بمشاورات بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أما الإحاطة الثانية هي النصف السنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. أمام استمرار الشكوك بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في هذا البلد الثلاثاء فتح باب الطعون مجددا أمام المعترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من الشهر الماضي لتقديم أدلتهم. وقال مدير الإعلام في المفوضية إن المفوضية فتحت باب الطعون مجددا لمنح فرصة لتقديم الأدلة خلال 3 أيام أمام المعترضين على سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن أغلب الطعون المقدمة بلا أدلة. وأضاف هذا المسؤول أن نتائج الانتخابات كانت مطابقة في أغلب المحطات من خلال مراقبة شركاء العملية الانتخابية، موضحا أن وكلاء الأحزاب وفرق المراقبة الدولية والمحلية شاهدوا العد والفرز اليدوي. وكانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق قد بدأت الأسبوع الماضي بإعادة فرز أصوات 2000 محطة أي مكتب انتخابي، استجابة لنحو 1400 طعن مقدم من المرشحين والكتل السياسية. وتقول المفوضية خلال بياناتها اليومية إن نتائج الفرز اليدوي مطابقة تماما للنتائج الإلكترونية في المحطات التي استكملت فرز الأصوات فيها يدويا. وأشار المسؤول إلى أنه لا توجد مدة محددة للمصادقة على نتائج الانتخابات، وستكون بعد الانتهاء من الطعون ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها. وللمرة الأولى في العراق مرر الناخبون بطاقات الاقتراع على أجهزة إلكترونية قبل وضعها في الصناديق، وفور إغلاقها جرى إرسال النتائج عبر الإنترنت إلى مقر المفوضية في العاصمة بغداد، كما حملت اللجان النتائج على شرائح تخزين وأرسلتها إلى المفوضية للتأكد من عدم التلاعب فيها. في موضوع آخر، قال المستشار المالي لرئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية الثلاثاء إن العراق سينهي ملف تعويضات الكويت مطلع العام 2022، وذلك بعد يوم من إعلان بغداد سداد مبلغ 490 مليون دولار وتبقي 629 مليونا فقط من أصل مجمل التعويضات البالغة 52 مليارا و400 مليون دولار. وقال مظهر محمد صالح المستشار المالي للكاظمي إن العراق سدد مؤخرا مبلغ 490 مليون دولار من مبالغ التعويضات المقرة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات للكويت عن الحرب، وسيعمل على تسديد المبلغ المتبقي والمقدر بنحو 629 مليون دولار مطلع العام القادم، مضيفا بأنه ما نتوقعه في العام المقبل هو إزالة آخر أثر من آثار الفصل السابع قرار التعويضات التي فرضها مجلس الأمن على العراق قبل أكثر من 30 عاما بسبب حرب الكويت وغلق هذا الملف إلى الأبد. وفي العام 1991 تشكلت لجنة أممية للتعويضات ألزمت بغداد بدفع أكثر من 52 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت بحسب الأمم المتحدة. وكان العراق توقف عن تسديد المدفوعات بين عامي 2015 و2017 أثناء الحرب على تنظيم داعش، لكنه استأنفه عام 2018. ويدفع العراق مبلغ التعويضات إلى صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات من خلال نسبة من مبيعات النفط العراقي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.